يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. على مائدة الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، الحلقة التاسعة بعد العاشرة، نزيلك حيثما اتجهت ركابي. إمام زماني، ولي نعمتي، نزيلك حيثما اتجهت ركابي، وضيفك حيث كنت من البلاد. سلام عليك بقية الله. وأنتم أيها المدعوون إلى مائدته المطهرة الشريفة، رجالا نساء، كبارا صغارا، سلام عليكم جميعا. لا زال حديثي في أجواء قصة أبينا آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. الحلقة الماضية كانت بمثابة مقدمة، أشرت فيها إلى مسألة السطحية والعمق في الثقافة الشيعية وفي ثقافة المخالفين، وأشرت أيضا إلى أهمية القصة في تاريخ الإنسان وإلى يومك هذا، وأشرت أيضا إلى أن الكتاب الصامت والكتاب الناطق يقودون إلى الفهم العميق، وما جاء عنهم في المستوى السطحي في الأفق السطحي فإنما لملابسات موضوعية، وإلا فالقرآن بحر لا يدرك قعره. وتحدثت عن الأفق البلاغي السطحي وعن الأفق الأعمق لا يفهمه إلا من خطب به، وما بينهما من البطون السبعين، والسبعون من أعداد الكثرة اللامتناهية. لا أريد أن أطيل الحديث في هذه الأنحاء والأحناء، وإن كانت بقيت بقية، لكنني سأطوي كشحا عنها، وسأذهب إلى الآيات التي تحدثت عن قصة أبينا آدم. القرآن الكريم تحدث عن قصة أبينا في مواطن عديدة، ولكن أهم المواطن التي تحدث فيها القرآن الكريم في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة طه، وهناك مواطن أخرى، لكن أكثر المواطن تفصيلا في سور القرآن الكريم في البقرة والأعراف وطه. لذا من يريد أن يتناول هذه القصة لابد أن يقف عند هذه البيانات الموجودة في السور الثلاث. الوقت ما يكفي لقراءة الآيات والوقوف عند كل آية، لكنني أجمل الكلام كما بينت بأن القرآن كتاب عميق، قد يبدو لأول وهلة لمتصفح ساذج، حينما أقول متصفح ساذج مرادي أنه يستعمل آليات ساذجة في الفهم، هذا مرادي من متصفح ساذج، ليس الوصف هنا له ذاتا وإنما للآليات التي يستعملها، فحينما تكون الآليات في الكشف ساذجة بسيطة ستكون النتائج ساذجة وبسيطة، وحينما تكون الآليات والوسائل عميقة ستكون النتائج عميقة. المتصفح بشكل ساذج سيفهم القصة بشكل ساذج قطعا، أما المتصفح بشكل عميق سيفهم القصة بشكل عميق. أقول إذا درسنا قصة آدم في آيات الكتاب الكريم، في سورة البقرة، في سورة الأعراف، وفي سورة طه، هناك أمور تشير إلى أن هذه القصة ليس كما تفهم بهذا الفهم الساذج. وبادئ ذي بدء لابد أن نشير إلى هذه الملاحظة المهمة، أن قصة آدم لم تكن على الأرض، وأعتقد أن هذه القضية معروفة للجميع، إنها في الجنة، في جنة الخلد، في جنة أخرى، لا أريد الدخول في هذه القضية لأنها لا تؤثر تأثيرا كبيرا على تفاصيل القصة، لأن المفسرين اختلفوا، هل هي جنة على الأرض، هل هي جنة الخلد، جنة ما بين السماء والأرض، ولا أريد الدخول في اختلاف المفسرين. لكن شيء متفق عليه أن آدم عليه السلام لم يكن على الأرض، كان في مكان آخر، كان في الجنة، فلتكن جنة الخلد أو غيرها، ليس الحديث الآن عن هذه القضية. فآدم لم يكن على الأرض، إذن هذه قصة لا علاقة لها بتأريخ الأرض. لذا أقول ليس من التصنيف العلمي الصحيح حينما نكتب كتابا عن قصص الأنبياء أن نأتي بقصة آدم قبل نزوله إلى الأرض ونضع هذه القصة من جملة قصص الأنبياء الكتاب التأريخي، لأن قصة آدم خارج التأريخ، قصة آدم خارج التأريخ. أصلا علماء التأريخ يعتبرون أن التأريخ بدأ من عصر التدوين. على أي حال، نحن لا نريد أن نناقش هذه القضية لأننا نعتقد بأن عصر التدوين ابتدأ من زمان آدم عليه السلام، فالأنبياء يقرؤون ويكتبون وإلى آخره. قد تكون البشرية لا تقرأ ولا تكتب بعد ذلك، وغاصت في عصور الأمية، وبعد ذلك وصلنا إلى عصر التدوين بحسب ما يريد أن يتحدث عنه علماء التاريخ وعلماء الآثار. أنا لا أريد الحديث عن هذه القضية. فالقصة إذن ليست على الأرض، القصة خارج الأرض، إذن هي ليست من قصص التاريخ الإنساني. التاريخ الإنساني بدأ يوم أن وضع أبونا آدم أقدامه على تراب هذه الأرض، من هنا بدأ تاريخ الإنسان. أما قبل ذلك فتلك هي قصة خلق الإنسان، قصة إبداع الإنسان، وذلك شيء آخر. قصة خلق الإنسان هي خارج تاريخ الإنسان، فحينما نريد أن نتعامل معها لابد أن نتعامل معها بآليات وبوسائل تختلف عن الآليات والوسائل التي نتعامل بها مع أحداث التاريخ الإنساني. فارق كبير. نحن حينما نتحدث عن وقائع التاريخ نستحضر الزمان الأرضي الناشئ من حركة الأرض حول نفسها وحول الشمس، نستحضر المكان، الأرض بجاذبيتها المعهودة وبارتباط الأجسام بها، بمياهها وبيابستها، بجبالها وبسهولها، ونستحضر الطبيعة الإنسانية الأرضية، لأن آدم حينما كان هناك ما كان يملك الطبيعة الإنسانية الأرضية، كان يملك الطبيعة الإنسانية المرتبطة بذلك العالم. فحينما نتحدث عن التاريخ إننا نستحضر الزمان الأرضي، وإننا نستحضر المكان الأرضي الأرض بما هي أرض، وإننا نستحضر الطبيعة الإنسانية الأرضية، يعني الإنسان وهو مشدود إلى تربته، وهو مشدود إلى الأرض. هكذا نفهم التاريخ. حينما يكون الحديث عن التاريخ الإنساني لابد أن يبدأ التاريخ من هذه الأسس ويتفرع على منظومة علاقات الإنسان بما حوله، علاقة الإنسان بالنبات، بالجماد، بالحيوان، وبأخيه الإنسان، علاقة الذكر بالأنثى، وعلاقة الذكر بالذكر، وعلاقة الأنثى بالأنثى، وهكذا، وعلاقة الكبير بالصغير، وعلاقة الحاكم بالمحكوم، وعلاقة الرعية بالراعي، في منظومات الحياة البشرية السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية، وتحت ضغط الشهوات والغرائز، وتحت علو الهمة والمثالية والأخلاق والعقل والفكر والثقافة، وفي وسط نشوة الفنون والآداب. هكذا هو الإنسان، وهكذا يكتب التاريخ. وكل ذلك بعيد غاية البعد عن قصة آدم في القرآن التي هي في عالم آخر، نشوته وثقافته وعلاقاته مختلفة بالمرة. آدم هناك على جنة ليست على الأرض، في جنة زمانها غير هذا الزمان، مكانها غير هذا المكان، النشوة فيها غير هذه النشوة، الطبيعة الإنسانية هنا غير هذه الطبيعة، علائقه مع ثمار الجنة، مع أشجار الجنة، علائقه مع ملائكة، مع الملأ الأعلى، وعلاقة مباشرة مع إبليس، والتفاصيل الأخرى الموجودة التي هي غير موجودة في العالم الأرضي. فإذا لابد أن نتعامل مع آليات تتناسب مع قصة آدم قبل الأرض. نحن لا نتحدث عن آدم على الأرض. الباحث العلمي والعلماء والمستكشفون حين يذهبون يغوصون في أعماق البحار، هل يستعملون نفس الملابس ونفس الآليات ونفس الوسائل التي يستعملونها حينما يصعدون إلى الفضاء؟ قطعا الفضاء له ملابسه، له خصوصياته، قوانينه، حتى اللياقة البدنية والرياضية الجسدية لرائد الفضاء تختلف عن الغواص في البحر. هذا له لياقة معينة، وذلك له لياقة أخرى خاصة به. إذن حينما نريد أن نتحدث عن قصة آدم لابد أن نعرف عن أي مكان نتحدث، عن أي زمان. فليس من الصحيح أن نفهم القصة وكأنها على الأرض، فنفهم القصة ونستحضر الزمان الأرضي والمكان الأرضي، وهذه هي السطحية في الفهم التي وقع فيها المخالفون وتأثر بها الشيعة. لا بخصوص هذه القصة، تأثروا بالسطحية العامة. قد يقول قائل بأنه في أحاديث أهل البيت هذا موجود. أنا قلت أهل البيت صلوات الله عليهم لملابسات موضوعية معينة يتحدثون في الأفق السطحي، ولكنهم في نفس الوقت يتحدثون بعمق عميق، تارة بنحو التصريح الواضح، وأخرى بنحو التلميح والإشارة، ويفتحون المجال للاستنتاج الذي يعتمد على قواعدهم وأصولهم، كما سيتضح لنا من خلال تفحص الآيات والروايات الواردة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن هذه قضية مهمة جدا، أن نعرف بأن قصة آدم هي قصة خلق الإنسان وليست قصة على الأرض. فنحن بحاجة إلى آليات وإلى وسائل وإلى البحث عن حقائق ودقائق لفهم هذه القضية. لذلك من الشائع في الثقافة السطحية من أن نزول آدم إلى الأرض كان عقوبة، وهذا هو الشائع. ولا بأس أن يكون عقوبة ولكن بالفهم الدقيق العميق. المشكلة ليس في استعمال الألفاظ، المشكلة في فهم الألفاظ. في الثقافة السائدة أن نزول آدم إلى الأرض كان عقوبة تشابه العقوبة التي تترتب على الإنسان في العالم الأرضي، والقضية ليس كذلك. أولا لأن آدم كان مقررا أن ينزل إلى الأرض قبل أن يخلق، قبل أن يدخل إلى الجنة، والمعنى واضح في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. جاعل يعني سأجعل، صيغة فاعل، وصيغة فاعل تشير إلى الحال والاستقبال لا تشير إلى الماضي، يعني سأجعل. وبحسب القرائن الموجودة هذا الإخبار كان قبل خلق آدم. الروايات تقول بعد ذلك أمر الله الملائكة فجاءوا بالطين، والتفاصيل المذكورة في الروايات. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني هذا القرار كان مأخوذا قبل خلق آدم. إذن هذه العقوبة ليست عقوبة بمعنى العقوبة الأرضية. إذا عبرنا عن أن نزول آدم إلى الأرض كان عقوبة، عقوبة بمعنى آخر، يعني التشابه في الألفاظ يمكن، هذا مصطلح، أليس عندنا هناك معاني لغوية للكلمات، وهذه الكلمات مثل كلمة الصلاة، الصلاة في اللغة دعاء، ولكن الصلاة عند المسلمين شيء آخر، ليس دعاء، أعمال معينة لها فقه خاص بها. اللفظة نفس اللفظة، ولكن هنا المعنى اللغوي شيء، وهنا المعنى الاصطلاحي شيء آخر. وكل العلوم هكذا تستعمل اصطلاحات، المعاني اللغوية لهذه الاصطلاحات شيء، والمعنى الاصطلاحي شيء ثاني. لا مشكلة أن نقول بأن نزول آدم إلى الأرض هو عقوبة، ولكن هل هي عقوبة مثل العقوبة الأرضية؟ سيتضح أنها ليست عقوبة بعد ذلك، مجرد استعمال لفظ مصطلح يتناسب مع ذلك العالم. إذا كان الله سبحانه وتعالى قد قرر هذا الأمر قبل أن يخلقه، فكيف تكون هذه عقوبة؟ إذن هذه ليست عقوبة بالمعنى المتعارف عليه في العالم الأرضي، لا هي عقوبة دنيوية ولا عقوبة أخروية. عقوبة دنيوية أصلا ولم يأتي إلى الدنيا بعد حتى يعاقب، وحتى لم يأتي للجنة بعد، فأي عقوبة هذه؟ ولا نحن في يوم القيامة حتى تكون العقوبة أخروية. إذن هذه عقوبة من شيء آخر، من جنس آخر، من نوع آخر. ثم هذه القضية ليست قضية دينية، إذ لم يكن هناك من دين. في نفس سورة البقرة الآية 38 قلنا اهبطوا منها جميعا، يعني آدم حواء إبليس، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، يعني إلى الآن لم يكن هناك دين، لم يكن هناك تشريع، لم تكن هناك أحكام، فكيف يكون ميزان العقوبة؟ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والآية التي بعدها والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذه قضية الهدى والضلال، مباشرة تأتي الآية بعدها يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. مدار الهدى والضلال هو ولايتهم، والقضية بتمامها قضية آدم مرتبطة بولايتهم. إذا ليس هناك من دين في تلك المرحلة، وإنما الدين ينشأ متى؟ بعد الهبوط. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. هذا في سورة البقرة. إذا نذهب إلى سورة طه، قال اهبطا منها، الخطاب لمن؟ اهبطا منها، الخطاب لحواء وآدم ولإبليس جميعا، اهبطا منها جميعا، لأنه خاطب آدم وحواء باعتبار أنهم مجموعة، يعني اهبط أيها الإنسان، اهبطا منها جميعا. وكذلك إبليس ومن هبط معه كما في بعض الروايات، يعني هناك المعسكر الإبليسي والمعسكر الآدمي. اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذا نذهب إلى روايات أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين، وإن كنا سنخرج شيئا ما عن أصل الموضوع ولكن في ذلك فائدة كبيرة. الكليني في الكافي ينقل هذه الرواية عن أبي بصير عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، قال يعني ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، لأنهم هم الذكر الأكبر ولذكر الله أكبر، قالوا نحن الذكر الأكبر. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لذلك الآية فاسألوا أهل الذكر في روايات أهل البيت، ليس فاسألوا أهل القرآن، فاسألوا أهل رسول الله ذكرا رسولا، يعني فاسألوا آل محمد، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في روايات أهل البيت في الكافي الشريف وفي غيره، فاسألوا أهل محمد آل محمد، لأن الذكر من أسمائه وهو من أسمائهم صلوات الله عليهم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، قال يعني ولاية أمير المؤمنين، قلت ونحشره يوم القيامة أعمى، قال يعني أعمى البصر في القيامة أعمى القلب في الدنيا عن ولاية أمير المؤمنين، قال وهو متحير في القيامة يقول ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا، قال الآيات الأئمة عليهم السلام، هذا قول الصادق المصدق، قال كذلك أتتك آياتنا، الرواية في الكافي الشريف عن صادق العترة، قال الآيات الأئمة فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، يعني تركتها، نسيتها ليس من النسيان، نسى في لغة العرب للعلم، نسى يعني ترك، يعني تركتها وكذلك اليوم تترك في النار كما تركت الأئمة. أيها الشيعة أسألكم، هل تركتم ثقافة أهل البيت أو لا؟ راجعوا أنفسكم، هذه ثقافة أهل البيت، هكذا يفهم القرآن، وكذلك اليوم تترك في النار كما تركت الأئمة، فلم تطع أمرهم ولم تسمع قولهم، لم تسمع ثقافتهم. قلت وكذلك نجزي من أسرف، الآية التي بعدها، ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، قال يعني من أشرك بولاية أمير المؤمنين غيره ولم يؤمن بآيات ربه وترك الأئمة معاندة فلم يتبع آثارهم ولم يتولهم. قصة آدم، قصة الإنسان، إنها قصة ولايتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى إلى آخر الآيات التي مرت الإشارة إليها. إذن لا يوجد هناك دين، الدين نشأ بعد النزول إلى الأرض. إذن كيف نحاسب آدم هذا الحساب؟ ويأتي البحث الذي يذكره علماؤنا في قضية ترك الأولى، الأولى أو عدم الأولى، هذه قضايا من تفريعات التشريع. فأين هو التشريع؟ لا يوجد هنا تشريع. قد تقول بأن الله نهاه، ولكن سيتضح لنا بأن هذا النهي هو أيضا شيء آخر. الله سبحانه وتعالى من البداية قرر أن ينزل إلى الأرض، فلماذا ينهاه عن شيء يقوده إلى النزول إلى الأرض وهو قد قرر له من قبل ذلك؟ قضية إذن لها بعد آخر. وأكثر من هذا، يعني الآن تلاحظون بأن العقوبة ليست عقوبة، لأن الله قد قرر له ذلك قبل أن يخلقه، إني جاعل في الأرض خليفة. الدين لم يكن موجودا، وإنما نشأ الدين بعد أن أمروا بالهبوط. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. القضية الأخرى، حينما نأتي إلى الشجرة، ما هي هذه الشجرة؟ سنقرأ الروايات. الشجرة هي شجرة الحسد، هي شجرة العلم، والعلم والحسد يتداخلان هنا. شجرة الحسد، شجرة العلم، حتى ورد في بعض الروايات عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وعن المعصومين بأن الله أعطى العلماء، ابتلى العلماء، جعل الحسد 100 قسم وابتلى العلماء 99، ويتحدث عن العلماء بالدرجة الأولى علماء الدين، وبالدرجة الثانية من يأتي بعدهم من علماء الدنيا. فأخذ العلماء من 100 قسم 99 وشاركوا الناس في القسم الباقي بالحظ الأوفر، أخذوا الحظ الأكبر، يعني على طريقة الانتخابات العربية 99.99. حتى في كتاب التوراة، إذا نذهب إلى التوراة فقطعا كتاب التوراة لم يتعرض للتحريف في كل شيء. التحريف الأكبر الذي وقع في التوراة التحريف الذي يتعلق بالديانة المسيحية، بمجيء عيسى والبشارة بعيسى ونزول عيسى. فجاء عيسى وكان موقف اليهود معروفا، وأرادوا أن يصلبوا، وبحسب القصة المسيحية أنهم صلبوا. فكل ما يتعلق بعيسى المسيح، بيسوع كما يسميه النصارى، حرفوا التوراة في هذه الجهة، كما أن النصارى حرفوا التوراة، حرفوا عفوا الإنجيل فيما يتعلق بالإسلام ونبي الإسلام. اليهود حرفوا التوراة من جهة يسوع ومن جهة محمد صلى الله عليه وآله. نفس الشيء المخالفون ماذا حرفوا؟ حرفوا معاني الكتاب الكريم وأحاديث النبي، وأخفوا الكثير منها ما يتعلق بعلي وآل علي. نفس القضية، اليهود حرفوا هذا الجانب، أي جانب؟ ما يتعلق بعيسى وبمحمد. والنصارى حرفوا ما يتعلق بمحمد، وهناك شواهد كثيرة تدل على ذلك في الكتب الموجودة حاليا، ليس الحديث عن هذه القضية. لكن في قصة آدم إذا كان هناك من تحريف قد يكون التحريف من قبل الترجمة، قد يكون التحريف من قبل نسيان الذين رووا الكتاب، باعتبار أن اليهود جرت عليهم أحداث كثيرة وجاءوا إلى العراق في زمن البابليين وأحرقت كتبهم ولها تفاصيل في كتب التاريخ، ليس الآن الحديث عن هذه القضية. في سفر التكوين في الإصحاح الثاني: وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها، وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت، إلى آخر ما جاء في التوراة. الشجرة هنا أيضا شجرة معرفة الخير والشر، والتي عبر عنها في بعض الأحاديث عن الإمام الحسن العسكري بشجرة العلم. فإذا كانت الشجرة تختلف عن أشجار الدنيا، هي شجرة العلم في جهة من جهاتها وشجرة الحسد. ستأتينا رواية عن الإمام الرضا حينما يسألونه: يا ابن رسول الله، إنهم يقولون بأن هذه الشجرة هي شجرة الحنطة، شجرة العنب، شجرة الحسد. قال: إن أشجار الجنة تختلف عن أشجار الدنيا، وكل هذه المعاني فيها. إذن هي شجرة تختلف عن أشجار الدنيا، فإذا كانت شجرة للحسد وكانت شجرة للعلم، إذن لها دلالة أخرى. فعملية الأكل إذن ليست عملية أكل كالأكل الذي هو في العالم الدنيوي. إذن قضية ثانية. إذن هذا مصطلح، هذه لغة الرمز، كما مر علينا يوم أمس في الحديث الذي في الحلقة الماضية، مر علينا في الحلقات الماضية، ليس في يوم أمس وإنما في الحلقات الماضية قبل حلقة يوم أمس، مر علينا في كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي عن أمير المؤمنين، الحديث الطويل الذي قلت بأنه أكثر من 20 صفحة. أمير المؤمنين يخبر الزنديق بأن القرآن نزل بلسان الرمز، والحقائق كلها نزلت في القرآن بلسان مرموز، وخصوصا ما يتعلق بأوليائه وحججه. حينما كان الحديث: فثم وجه الله، أينما تولوا فثم وجه الله. على أي حال، فالأكل إذن ليس كالأكل في العالم الدنيوي. إذن القصة اختلفت، إذن هذه مفردات القصة. فلا النزول إلى الأرض عقوبة، لأن الله قال قبل أن يخلقه: إني جاعل في الأرض خليفة. هو قرار أن ينزل إلى الأرض، فليست عقوبة كعقوبة العالم الأرضي، ولا الموضوع له علاقة بالدين والتشريع، لأن الدين والتشريع كما مر علينا بحسب الآيات بشكل واضح كان الدين والتشريع بعد النزول. قلنا: اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم بعد ذلك، قلنا: اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، إلى آخر الآيات. وإذن فالشجرة ليست شجرة كأشجار الدنيا، إنها شجرة الحسد. فهل أن الحسد شيء يؤكل كما تؤكل الفواكه والأطعمة؟ وهل أن العلم شيء يؤكل كما تؤكل الأطعمة الدنيوية؟ إذن الأكل شيء آخر. هذه هي أهم المفردات في القصة، وهناك مفردة كبيرة ومهمة جدا. حينما نقرأ في الآيات التي جاءت في سورة الأعراف فوسوس لهما الشيطان، هذه الآية 20 من سورة الأعراف، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما إلى آخر الكلام. فوسوس لهما الشيطان، هذه الوسوسة هي التي كانت سببا لأي شيء؟ لأن تبدو سوآتهما. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، يعني بروز السوء هنا من الاثنين، من أبينا آدم ومن أمنا حواء، بروز السوء يعني بروز الأعضاء التناسلية، الأعضاء الجنسية. كان بأي سبب؟ كان بسبب الشيطان، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما. إذا نذهب إلى سورة طه، فأكلا منها، الآية 21 بعد 100، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. إذا نذهب إلى روايات وأحاديث أهل البيت وهي تحدثنا عن هذه القضية في تفسير علي بن إبراهيم، في تفسير علي بن إبراهيم عن الإمام الصادق في قوله تعالى بدت لهما سوآتهما، قال كانت سوآتهما لا تبدو لهما فبدت، يعني كانت داخلة غير موجودة. هذا قول الإمام الصادق، يعني العملية كانت عملية تكوين وإتمام خلقه، يعني كان آدم مخلوق من دون أعضاء تناسلية، وحواء كانت كذلك، يراد لهما أن ينزلا إلى الأرض، لابد أن تكتمل خلقتهما، هكذا يقول الإمام الصادق في قوله تعالى بدت لهما سوآتهما، قال كانت سوآتهما لا تبدو لهما. الغريب هذا المعنى موجود أيضا في التوراة، أيضا في الإصحاح الثاني، وكان كلاهما عريانين آدم وامرأته وهما لا يخجلان، لأنه ما كانت هناك السوء والعورة. وكان كلاهما عريانين آدم وامرأته وهما لا يخجلان. في الإصحاح الثالث لما تأتي ويأتي الحديث عن طريقة الأكل، ربما الوقت بدأ يجري سريعا وهناك تفاصيل فيما جاء مذكور في هذا الإصحاح، أدعها ربما للحلقة القادمة أو لوقت آخر. أعود إلى الرواية، الرواية هنا عن الإمام الصادق كانت سوآتهما لا تبدو لهما فبدت. الإمام ماذا يقول؟ يعني كانت داخلة. هناك رواية عندنا فأكلا من الشجرة فكان كما حكى الله فبدت لهما سوآتهما وسقط عنهما ما ألبسهما الله من لباس الجنة وأقبلا يستتران بورق الجنة فناداهما ربهما إلى آخر ما جاء في الرواية. والرواية أيضا في تفسير علي ابن إبراهيم عن إمامنا الصادق، ليس في هذه الرواية دلالة أنهما كانا يلبسان لباسا خاصا من لباس الجنة، وإنما كانا في الجنة بالطبيعة المتعلقة بذلك العالم، كما قلت في أول حديثي بأننا حين نتحدث عن الطبيعة الإنسانية الأرضية فهي غير الطبيعة الإنسانية في جنة آدم. كان هناك نحو لباس الحالة النفسية التي عليها آدم وعليها حواء. ولربما الرواية عن جميل ابن دراج في تفسير العياشي عن أحدهما إما عن الباقر أو عن الصادق قال: سألته كيف أخذ الله آدم بالنسيان؟ قال: إنه لم ينسى. وكيف ينسى وهو يذكره؟ إبليس في كلامه يذكره ويقول له إبليس: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. إذن ما معنى النسيان الذي جاء في سورة طه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. حتى هذا النسيان إنه بإصطلاح آخر، لأن الإمام هنا يقول كلام الإمام واضح جدا ومنطقي وبالدليل. جميل ابن دراج سألته كيف أخذ الله آدم بالنسيان بحسب الآية التي مرت فلم نجد له عزما، فقال إنه لم ينسى، آدم لم ينس، الله لم يأخذه بالنسيان. وكيف ينسى وهو يذكره؟ إبليس يذكره: ما نهاكما ربكما. إبليس يقول لهما: ما نهاكما ربكما، يذكرهما بنهي ربهما لهما، فأين هو النسيان؟ إذن حتى هذا النسيان الموجود في سورة طه هذا اصطلاح آخر للنسيان، هناك دلالة أخرى. رواية عن الإمام الباقر: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. هو في نفس سياق الآيات في سورة الأعراف، في نفس سياق الآيات في سورة الأعراف الآية 26 قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، إلى أن تأتي الآية: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. ماذا يقول إمامنا الباقر؟ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. قال: فأما اللباس فالثياب التي يلبسون، وأما الرياش فالمتاع والمال، وأما لباس التقوى فالعفاف، إن العفيفة لا تبدو له عورة وإن كان عاريا من الثياب، والفاجر باد العورة وإن كان كاسيا من الثياب. يقول الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. يقول: العفاف خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وفي هذا إشارة إلى نفس المضامين السابقة: إن العفيف لا تبدو له عورة وإن كان عاريا من الثياب، ذلك هو لباس الجنة الأول قبل تمام الخلقة الإنسانية المشوبة بالحالة الشيطانية. وهذا ما يأتي بيانه فيما يأتي من حلقات البرنامج القادمة إن شاء الله تعالى. إن العفيف لا تبدو له عورة وإن كان عاريا من الثياب، والفاجر باد العورة وإن كان كاسيا من الثياب. يذكرني هذا بقول الشاعر العربي اليهودي السموئيل ابن عادية في معلقته اللامية المعروفة من شعراء العصر الجاهلي: تعيرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل، سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، وليس سواء عالم وجهول إذا لم يدنس إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. نفس المضمون الذي أشار إليه كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه، إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. وعلى نفس هذه النغمة للشاعر العباسي في العصر العباسي صالح ابن عبد القدوس: لا يعجبنك من يصون ثيابه حذر الغبار وعرضه مبذول، فلربما افتقر الفتى فرأيته دنس الثياب وعرضه مغسول. وفي الديوان المنسوب لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. من الشعر المنسوب إلى سيد الأوصياء. تتمة الحديث تأتينا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. ألقاكم كما في كل يوم على مائدة الحجة بن الحسن، أينما تولوا فثم وجه الله، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.